شورى لنا سنة علمنا إياها الهادي والطاعة للهادي منا وسبيل يرقى لفؤادي فلنصم التاسع والعاشر فالصوم جهادك وجهادي.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المفتوح والمتجدد مع حضراتكم بمناسبة يوم عاشوراء. يسعدني ويشرفني أن أحظى بشرف تقديم هذه الحلقة لوجود شيخين فاضلين من علماء ودعاة هذه القناة المباركة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة تخرج من كلية التربية شعبة اللغة العربية من جامعة طنطا، عين مدرسا بالثانوية بالتربية والتعليم، تتلمذ على يد سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قرابة 7 سنوات، كما تتلمذ على يد سماحة العلامة فضيلة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين عليه رحمة الله وسماحة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم من علماء المملكة العربية السعودية. حصل ضيفنا على عدد من الإجازات، منها إجازة في القراءات العشر المتواترة وإجازة في السنة النبوية. ضيفي وضيفكم ليس بغريب على حضراتكم، فهو صاحب برنامج واحة السنة فضيلة الشيخ هشام البيري، فأهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك يا أخ عمر، الله يبارك فيك وحياكم الله.
شرفنا وسعدنا بهذا اللقاء.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتك.
آمين آمين آمين.
كما يسعدني ويشرفني أيضا أن يكون ضيفي الآخر الثاني معنا في هذه الحلقة، والذي تخرج من كلية أصول الدين قسم التفسير والحديث وحصل على درجة الليسانس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر. كان الأول على دفعته في سنوات الكلية الأربع، ثم حصل على درجة الماجستير في الحديث النبوي وعلومه بتقدير ممتاز، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الحديث النبوي وعلومه أيضا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. عالم أزهري نفتخر به، وهو أيضا ليس بغريب على حضراتكم، فهو صاحب برنامج علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زاهف. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك أستاذ عمر وحياك الله.
وحياكم الله وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتكم.
آمين وبارك الله فينا.
فضيلة الشيخ هشام، بداية وفي هذه الحلقة التي بمناسبة يوم عاشوراء، نود أن نعرف يوم عاشوراء ما الذي يميزه عن غيره من الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من السعادة البالغة العظيمة أن نكون في هذه القناة المباركة في هذا اليوم المبارك لنذكر إخواننا في شتى بقاع الأرض بهذه السنة العظيمة، ونذكر أنفسنا أيضا بهديه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. كما يشرفني أيضا أن ألتقي مع أخي فضيلة الشيخ شهاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياه من المتحبين في الله وكل مشايخ هذه القناة المباركة. بادئ ببدء، لا شك أن حدث عاشوراء ليس حدث يوم، بل هو في الحقيقة حدث عمر أمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة سريعة خاطفة ربط بين العصور وربط بين الأزمان بكلمة واحدة. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يحتفلون بيوم عاشوراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عن صيام هذا اليوم، لما تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. فانظر إنه لا يمثل يوما في تاريخ أمة الإسلام، إنما هو يمثل يوما في تاريخ نصرة الحق على الباطل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز حجب الزمان ونظر بعين بصيرته لا بعين بصره، ليربط النبي صلى الله عليه وسلم بين أمة عاشت في ظل طاغية ما تصور أحد على الإطلاق أن ينجي الله سبحانه وتعالى موسى من بطشه وظلمه، فهو الذي وصل في عتوه إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى موسى في هذا اليوم وقومه. ليربط النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وقومه في نصرة الله عز وجل الحق على الباطل وإدالة الحق على الباطل، ولو أن الباطل زهزه حينا من الظهر فإنه ولا شك إذا زوال، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته كما نصر الله سبحانه وتعالى موسى وقومه في يوم، فإن الله سبحانه وتعالى ناصري ومؤيدي، وهي الكلمة التي قالها صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديبية، في الحديبية لما أن وافق على شروط قريش رغم قسوتها، وقام عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله على ما نقبل الدنية في ديننا، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، ألسنا على الحق وهم على الباطل، أليس أليس أليس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلى بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإنه ناصري. فيربط النبي صلى الله عليه وسلم بين عصر موسى وقومه وعصره صلى الله عليه وسلم وقومه، ويقول نحن أولى بموسى منكم، ليقرر قاعدة أيضا عظيمة للكون كله أن الدين واحد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأنه لا فرق بين موسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم إمام الحنفاء وبين آدم وبين نوح باعتبار أصل الدين، فالدين واحد وهو القائم على التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإن اختلفت الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقضية الأنبياء قضية واحدة، قضية الصراع بين الحق والباطل قضية واحدة، قضية العاقبة للمتقين قضية واحدة. لهذا نحن لا نحتفل بيوم في الحقيقة لنصومه وفقط متاركين المعاني الضخام العظيمة في هذا اليوم العظيم، وإنما في الحقيقة نحن نجدد لهذه الأمة دينها، نحن نجدد لهذه الأمة إيمانها، نحن نغرز الثقة في نفوس هذه الأمة، لنقول كما نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه وأزلفنا ثم الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، كما نجى الله سبحانه وتعالى هذا فسينجي الله سبحانه وتعالى أيضا الحق في كل عصر ومصر وزمان والعاقبة المتقين. فنحن اليوم نعيش حدثا ضخما لا نعيش في الحقيقة يوما، وإن كان من أيامنا الفاضلة العظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن نقف عند أحداث جزئية، وإنما العبودية وجبة متكاملة وجسم مرتبط متكامل. فيوم عاشوراء يترك ويحفر في نفوسنا ذكرى، ويوم عرفة يحفر في نفوسنا ذكرى، وجميع الأيام ورمضان يحفر في نفوسنا ذكرى، وهكذا كل يوم من هذه الأيام يحفر في نفوسنا ذكرى. فعاشوراء ربط قضية عظيمة وقعت في الماضي وتقع الآن وستقع دائما، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الحجر وينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتله، إنها قضية واحدة لدى جميع الأنبياء، وهي أيضا درس عظيم يقدم للدعاء. كما أن يوم عرفة يحفر أيضا في نفوس الأمة يوم الاجتماع الأكبر، وأن هذه الأمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى قادرة على التوحد، ولكن لن يوحدها إلا دين وشريعة، لن يوحدها عروبة ولا وطنية ولا قومية، وإنما يوحدها دين يقف المسلمون في عرصات واحدة، يقف المسلمون في أرض واحدة تحت سماء واحدة لرب واحد، يرفعون أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، مبتهلين له أن يغفر الله عز وجل ذنوبهم. فهذه أيام تحفر في نفوسنا وفي أعماقنا ذكريات عظيمة. فأخي عمر نحن لا نعيش يوم عاشوراء في الحقيقة، إنما نعيش دينا عظيما، إنما نعيش موسما ضخما، نقول نحن بأولى بموسى منكم وليس فقط
إينا.
فنحن أولى بعيسى من أتباعه
نا.
ونحن أولى بنوح من أمته
إينا.
نحن أولى بكل نبي من أمته، لأننا الأمة الوسط، لأننا الأمة الشاهدة لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا رسالة وأدوا الأمانة.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء قبل فرضية شهر رمضان، فضيلة صيام رمضان يعني
نعم.
ثم جاء الأمر الاستحباب ليس كذلك؟
بلى، لقد كان في أول الأمر كان صوم عاشوراء فرضا واجبا
نعم.
ثم بعد ذلك لما نزل فرضية شهر رمضان نسخ صيام عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، يعني بقي مستحب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي قتادة وكما جاء في حديث ابن عباس في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أنه يكفر ذنوب سنة السنة الماضية.
ما شاء الله.
سنة الماضية. إيه
نعم.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأؤكد مرة ثانية على لأن أنا أحب دائما يا أخ عمر فضل الشيخ شهاب إن إحنا نربط دائما الأحداث بالمعاني الكلية.
ما شاء الله.
لأننا إذا انتقلنا وانطلقنا من المعاني الكلية حصلت فوائد جمة. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولم يكتفي نبي صلى الله عليه وسلم بعشراء فقط رغم أنه قال نحن أولى بموسى منكم لكن أضف إلى رصيدي نحن أولى بموسى منكم ليبين أن الحق واحد وأن أتباع النبي لو انحرفوا عن النبي فليسوا أتباعه بالحقيقة. قالت اليهود نحن أبناء الله والنصارى احنا ابن الله واحباء. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ فليس الامر بالدعوه ليس الامر بالادعاء. هؤلاء اليهود قالوا ان ابراهيم منا وهؤلاء النصارى قالوا ان ابراهيم منا والله قال ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه. لو اتبعتم ابراهيم لكنتم اولى بابراهيم. لو اتبعتم ايها النصارى ابراهيم لكنتم اولى بابراهيم. لكن الذي اتبعه على الحقيقه هو وامته ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. هنا ايضا يضيف النبي صلى الله عليه وسلم رصيدا اخر وهو رصيد التميز فهو وان اشتركنا مع اليهود في زمن واحد في الصيام وهو يوم عاشوراء بيد ان الشخصيه المسلمه كما ان العقيده الاسلاميه كما ان التوحيد النبوي ينبغي ان يكون متميزا فكذلك لابد ان يكون تميزنا أيضا في الصوم. لهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى عاشوراء رصيدا آخر من هذا فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ليضيف رصيد التميز. يبقى في هذه الكلمات المختصرة استفدنا أمرين كليين وقاعدتين عظيمتين. الأولى أن الصراع بين الحق والباطل يوم إليه يوم عاشوراء وأن العاقبة للمتقين. الثاني أن المسلم لا يكون إمعة فنحن نتميز ولو اشتركنا زمانا أو اشتركنا مكانا فيبقى التميز التعبدي. فحينما يقول المشركون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا لك تملك ومالك نقول نحن تلبية التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. حينما يقولون المسيح ابن الله نقول عبد الله. حينما يقولون إنه ولد زنا نقول بالعكس فما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ففي الحقيقة لو تكلمنا عن عاشوراء فقط كمعاني كلية فإن الوقت سيضيق. وهذه انطلاقة أنا أحب الحقيقة دائما 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 أركز عليها أن الانطلاق من المعاني الكلية يوسع لنا دائرة التعبد في شريعتنا وأن التعبد ليس مجرد شعائر جوفاء تنتهي بنهاية الحدث أو بنهاية الزمان فلا أعود إلى عاشوراء إلا في العام القادم أبدا وإنما أعيش مع عاشوراء في كل لحظة لأن عاشوراء حفرت في قلبي وفي قلب الأمة الإسلامية معاني كلية عظيمة جدا لو استفادها المسلمون لعاشوا عليها ظهرهم. فإذا كان هذا في حدث عاشوراء فكيف في الصلاة فكيف في الزكاة فكيف في الحج فكيف في الصوم فكيف في الجهاد فكيف مع كل آيات من كتاب الله ومع كل حديث من رسول الله. فعلا إننا في نعمة عظيمة وفي منة جسيمة إذ هدانا الله لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أحسن الله إليكم وزادكم الله فهما وسددا وتوفيقا. فضيل الدكتور شهاب ماذا تقول فيما يفعله البعض في هذا اليوم من شق الجيوب ولطم وتشريح الجسد إلى غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد سأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا اللقاء على تبليغ الدعوة وتعليم أمورها أن يجمعنا على محبته في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. وأؤكد على كلام فضيلة الشيخ هشام أنني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوة متحابين في الله عز وجل. فضيلة الشيخ هشام انطلق الانطلاقة الكلية التي ينبغي أن نتعامل مع الأحداث من خلالها فحينئذ تتسع الدائرة وتشمل الجزئيات التي نستطيع أن ندرجها تحت هذه الكليات. فنقول إن يوم عاشوراء كان انطلاقة للحق فتعالى لننظر كيف قلبه بعض أهل الأهواء والبدع ممن انحرفوا عن الجادة ممن زاغوا. أسأل الله أن يهدينا وإياهم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل لإحياء هذا اليوم؟ صامه صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الأحداث التي يكون لها شأن عظيم يحتفى ويحتفل بها بإيه؟ بالعبادة، بإظهار الشكر لله عز وجل، بعمل إيجابي. خذ على سبيل المثال لما غفر الله عز وجل لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم عليه نعمته، ماذا فعل؟ قام الليل حتى تورمت قدماه، فقيل له وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يا رسول الله تقوم الليل حتى تنتفخ قدماك وتتورم؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فنحن نواجه هذه الأحداث التي تحمل هذه المعاني العظيمة، تمثل مراحل فاصلة في حياة الأمة، بأن نربط أنفسنا بالله عز وجل. وحتى المسجد حين ندخله، المكان المكان العظيم له ما يناسبه، حين ندخل المسجد نصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. فنحن نقول يوم عاشوراء نجى الله عز وجل فيه موسى، فنحن أولى بموسى منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نؤكد على أن الأحداث العظيمة والأزمنة والأمكنة المباركة إنما تستقبل بعمل إيجابي يدلل على قيمة هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن يعلم فيما ورد في الأحاديث الصحيحة أن الحسين سيقتل شهيدا؟ بلى، وهذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قال إن الحسين سيقتل في يوم عاشوراء فأقيم فيه الندبة والعويلة واللطم؟ أو كما نسب بعض الشيعة في كتبهم التي يعني يحترمونها بحال الأنوار وغيره، أن من جاء في يوم عاشوراء فزار الحسين في قبره وندب وبكى ولطم كتب له إلى يوم القيامة ثواب 2000 حجة و2000 عمرة و2000 غزوة، يعني مش 1000 واحدة، 2000 يعني كم مليون بقى. طيب، وكل واحدة من الألوف المؤلفة هذه المتراكبة فوق بعضها، كل واحدة منها كمن حج أو اعتمر أو غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يقبله عقل لمجرد الندب والعويل واللطف؟ فما بالك بمن يصلي لله أو يقرأ القرآن أو يتصدق أو يدعو إلى الله عز وجل أو يأمر بمعروف أو ينهى عن شر أو منكر. ثم يقول ومن لم يستطع فليخرج إلى ظهر بيته وليشر إلى جهة قبر الحسين وليسلم عليه وليلعن من قتله، فإن الله عز وجل ينشر له حوائجه في هذا اليوم. أباللعن والبكاء والعويل تقضى الحوائج؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. وعقلاء الشيعة، عقلاء الشيعة الذين يقومون على التصحيح عندهم من المعتدلين، وإن كنا نختلف ونتفق في أشياء، زي الموسوي له كتاب التصحيح والتشيع، يعني حين تقرأ كلمات هذا الرجل وهو شيعي وهو يقول إنهم قد حرفوا وغيروا وبدلوا ما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، وما لو سمعه علي بن أبي طالب والحسين عليهما رضوان الله عز وجل لصحقه. إذن نقول لهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا. طيب لنفرض أن ربط عاشوراء بالحسين عمل شرعي، لنفرض ذلك، لنفرض رغم أن عاشوراء أسبق أو الحسين، عاشوراء الاحتفاء بها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أسبق، يبقى إذن يحتفى بها كما احتفى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لكنهم غيروا الأمر وجعلوه تابعا لمقتل الحسين رضي الله عنه، هل فينا أحد يفرح لمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه؟ أبدا. ده تلك مصيبة عظمى ورزية كبرى نزلت بالمسلمين، ونحن ندين الله عز وجل بحب الحسن والحسين وأنهما سيدا شباب أهل الجنة، ونحن نحبهما كما أحبهما النبي عليه الصلاة والسلام وكما دعا بحب من أحبهما عليه الصلاة والسلام. فما فيش مزايدة على حب الحسين رضي الله عنه، لكن هم جعلوا الأمر أنه مصيبة عظيمة عشان يكسبوا مكاسب متنوعة. هل يواجه هذا الأمر بالبكاء والعويل واللطم؟ لقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان مقتل الحسين مصيبة وهو مصيبة فعلا، كيف يواجه؟ ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام.
الله عليه وسلم.
يبقى إذن علمنا بأمر إيجابي إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله نوطن أنفسنا على الصبر. ثم إننا لا نشق الجيوب ثياب يعني ولا نلطم الخدود ولا نحلق لعن الله الحالقة
كما يفعلون.
ولا التطبير والتدنية التي يقومون بها. هذا يعني بعض اللي اعجبني بعض الناس الذين قاموا على هذه المسألة
لديهم قنوات تبث هذه الأشياء على نيتا
والصورة قد تخطف أنظر بعض الناس لكن العقلاء وأصحاب الفطر السليمة تقشعر أبدانهم مما يشاهدون من وضع السكاكين والجنازير والأسلحة والزحف على الأرض وما شابه ذلك. لماذا قاموا باستبدال الصيام وإبراز شكر نعمة الله عز وجل بعمل إيجابي بهذه البلايا والرزايا؟ أولا ليكفروا عن هكذا يحلل ليكفروا عن خطيئتهم وخيانتهم للحسين رضي الله تعالى عنه. شو ما اللي قالوا له تعالى عندنا وإحنا معنا 100,000 سيف وراك ولما راح علشان ينصروه وعلشان هربوا وتركوه هربوا وتركوه فهم أحسوا بالذنب رغم أن مش هم اللي قتلهم ولا تزروا وزرة مش هم اللي خانوا أو خذلهم ولا تزروا وزرة وزرة أخرى أجدادهم وأسلفهم. فلما تحمل الخلف جريمة السلف خالفت حكم الله عز وجل ولا تزروا وزرة وزرة أخرى. اثنين إنهم يريدون أن يصنعوا شيئا يثير في النفوس العاطفة المنحرفة لكراهة أهل السنة. حين يلطمون في هذا اليوم أمام أطفالهم ده غرس كره أهل السنة. حين يلطمون يجيبوا الأطفال ويلطمون أمامهم ويشيلون دماء أمامهم طبعا فالأب يسأل الابن يسأل الصغير بطبيعة الحال. وطبعا الأبناء يفعلون كما يفعل الايه الآباء ويقلدون صور. احنا عندنا في المثل العامي اكفي الإدرة على فمها تطلع البنت لابنها المثل العامي. وفي المثل العربي من شبه أباه فما ظلم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والمبدأ الشرعي كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه هنا بقى أو يعلمانه للحرافات. فحيطلع شايف الدماء مين يقوله أصلي قتلت الحسين. حيطلع من قتل الحسين أهل السنة يمثلهم يزيد بن معاوية ومثلهم مش عارف مين فيطلعوا يكرهوا مين أهل السنة. رغم أن احنا كما قال الإمام الذهبي لا نحب يزيد ولا نسبه وقد أفضى إلى الله عز وجل. له بعض المزايا له بعض الحسنات غلبت حسناته سيئاته غلبت سيئاته حسناته. هل نقره بحال على ما فعله جيشه في مقتل الحسين؟ لا نقره. بنت تكره أهل السنة كلهم بفعل بعضهم ممن ظلم.
إذا موقفنا معاشر المسلمين مما حدث بين علي ومعاوية
موقفنا أننا نقول هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا وأنهما فريقان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. كما رأى في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان ويصلح بينهما هذا إن ابني هذا سيد اللي هو بيشير إلى الحسن رضي الله تعالى عنه إن ابني هذا سيد ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هي من المسلمين إيه؟ يبقى الفئة الباغية سمعنا وسلم إيه؟ يا عمار تقتلق الفئة الباغية. والفئة الباغية عرفنا أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه وأن الفئة البغية مع معاوية رضي الله تعالى عنه. اجتهد فأخطأ. وخير كتاب يقرأ في هذا المقام وهي كتب متنوعة لأن المقام لا يتسع أن احنا نشرح الأمر لكن احنا نعطي نقاط فيها شفاء إن شاء الله عز وجل. يبقى هم اجتهدوا فأخطأوا وكل كان يبحث عن الحق. ونقول نحن نعتقد كأهل سنة وجماعة أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه وأن معاوية اجتهد فأخطأ مع احتفاظه بمقام الصحبة والترضي عليه ولا يسب ولا يلعن ولا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام. ده الإنصاف. يقرأ كتاب الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وهذا الكتاب قال عنه الدكتور القرضاوي هو من أفضل ما ألف في الكلام عن الفتنة بأسلوب علمي يشفي ويكفي منذ أن قامت الفتنة.
ما شاء الله.
اللي هو كتاب إيه؟ الفتنة بين الصحابة. الدكتور القرضاوي قال عنه كده.
ما شاء الله.
وهناك كتب أخرى كثيرة زي كتاب حقبة من التاريخ للدكتور عثمان الخميس حفظه الله تعالى وكتاب قيم في هذا المجال. خطبت عنه ذات مرة فجاء بعض الإخوة في المسجد واشترى 1000 نسخة وزعها على الحاضرين لأن كان ساعتها الطعن على الصحابة قائم في الجرائد. المهم يبقى هم يقومون باللطم والشق والضرب وإساءة الدماء أولا ظنا منهم أن هذا يكفر عن خيانتهم لسيدنا الحسين يعني خيانة أبائهم وإحنا بنقول لا تذر وزارة نزر أخرى وليس التكفير بالضرب وكأنما التكفير بالتوبة إلى الله عز وجل التكفير بالعمل البناء الإيجابي. ويريدون أن يغرسوا كراهة أهل السنة أو كراهية أهل السنة في نفوس أبنائهم الصغار لما يشوفوا الدم سائل. إحنا بنعمل كده عشان أهل السنة ذبحوا الحسين وعذبونا وعملوا فينا. رقم ثلاثة
للأموال.
إيه نعم.
هذا مهرجان عظيم يأتي الناس فيه ويمنحون النذور، أين تذهب النذور مع الخمس وغيره؟ هذه ثلاثة أمور لعلها قد تكون كاشفة للحقيقة. خلاصة المقام، ليس التكفير عن الذنوب بلطم الخدود أو بشق الجيوب أو بإسالة الدماء، إنما التكفير عن الذنوب بإعادة الأمر إلى نصابه إصلاحا، والتوبة إلى التخلص بقى من المظالم وما شابه ذلك، وإصلاح ما حصل فيه خلل من كلمة أو غيره حسب ما يقتضي المقام، والتوبة إلى الله عز وجل والتبرؤ من هذا الأمر والاستقامة على السيرة الصحيحة.
نعم. زعم شيخنا الكريم عبر مثل وسائل الإعلام في مورد الحسين الماضي أنه خرج بعد انقطاع تيار الكهرباء عن المسجد، خرج وتجلى لهم بصورته الحقيقية. هذا كان الذي قاله وقد أنكره حتى شيء.
هو مبدأ عندهم في الأخ الشامل هو مبدأ الظهور. عندهم مبدأ اسمه مبدأ الرجعة ومبدأ اسمه مبدأ الظهور. مبدأ الرجعة أن الإمام سيدنا علي بن أبي طالب والأئمة، يعني مش سيدنا علي لوحده ولا أئمة، لأنه طبعا التشيع واخد مراحل تاريخية. يعني أنت لو نظرت للتشيع بعد الدولة الصفوية مش هتلاقي هو مبدأ الدولة الصفوية، هتلاقي فين شراف تام. يعني لأن قلنا إن هناك شيئا من الحق في بعض المسائل التي قد نلتقي فيها مع التشيع في غابر الأزمان، فإنك كثيرا من الباطل والبهتان قد دخل على عقائد وعبادات. فعندهم حاجة اسمها الغيب، يقول لك علي بن أبي طالب لم يمت بل رفع إلى السماء. عبد الله بن سبأ قال الكلام ده، قال الكلام لم يمت بل رفع إلى السماء وسينزل، ينزل عشان يعمل إيه؟ يقتل بقى كل، يقتل أبا بكر وعمر، ويقولوا إن برضو الأئمة إذا ماتوا فإنهم يرفعون ثم يرجعون بعد، يبقى يا إما إنهم لا يموتون ويرفعون ثم ينزلون في آخر الزمان.
نعم.
يا إما إنهم يموتون ثم ينزلون في آخر الزمان، ومش لوحدهم، ده مين اللي حيرجع كماني؟ النبي عليه الصلاة والسلام.
الله
يسلم. ومين اللي حيرجع كماني؟ هم مستنين المهدي بقى حين يظهر من السرداب محمد بن الحسن العسكري. وأيضا يقولون بأن المهدي سينزل ويخرج جثتي أبي بكر وعمر من قبريهما بعد أن يهدم الحائط، فتكونان غضتين طريتين، فيقطع الجثتين ويحرقهما أمام الناس. هذا كلام يدخل عقل، ولماذا؟ يبقى دي مبدأ الرجع عندهم، وأنهم سينزلون، ما بيننا، ليس بيننا وبين العرب إلا الذبح، هكذا في أصولهم وكتبهم وبالأجزاء والصفحات، ليس بيننا، يعني سينزل ليذبح العرب كما يقولون. أدي الرجعة، يبقى الرجعة رفع من الأرض ثم رجوع في فترة من الزمن في الآخر مع المهدي، أو موت ثم رفع ثم رجوع. أما الظهور معناها إيه؟ الظهور اللي هو بيسموه بقى التجلي بقى، ده متاخد من العقيدة النصرانية، متأثرين بيها، أنه يظهر للناس في الكروب والهموم والغموم وفي ساعة الضيق، فيدخل عليهم شيئا من السرور ويمسح الآلام ويمسح الأحزان. فنسأل الله عز وجل أن يهديه وإياهم إلى الصواب.
فضيلة الشيخ، يعني انتشر على بعض أسنة الخطباء وأيضا على كتاب في جرائدهم ومجلاتهم تخصيص سيدنا علي بن طالب بقول كرم الله وجهه.
نعم. بدأ ببدء يعني ما أشار إليه فضيلة الشيخ شهاب من هذه الملامح السيئة جدا عند هؤلاء الحقيقة، وأيضا يدخل ضمن محور أيضا كليا عظيم جدا حتى يقتنع إخواننا المشاهدون، لأن بعض الناس للأسف الشديد اليوم يعتبر أن الصراع أو هذه الأخطاء أو التنبيه على هذه الأخطاء ما هو إلا تصفية حسابات، فأنتم يا أهل السنة مثلا أو يا كذا لكم قنوات تكي تعطون هؤلاء وتسبونهم وكذا، هم لهم قنوات يسبونهم ونحن ضعنا في الوسط. هكذا قاعدة كبيرة جدا من المسلمين اليوم قد يشاهدون مثل هذه الحلقات اليوم مثلا أو كذا، أو يسمعون كلاما على القنوات فيقولون هذه تصفية حسابات. إذن نحن الآن ما استفدنا شيئا، ما استفدنا شيئا، هؤلاء يسبون في هؤلاء وهؤلاء يسبون في هؤلاء، فليس ليس هؤلاء بأصحاب دين وليس هؤلاء بأصحاب دين. نقول حقيقة المظاهر التي ذكرها فضيلة الشيخ شهاب وغيرها من المظاهر الكثيرة أيضا نريد أن نرجعها إلى محور وإلى أمر كلي عظيم جدا، ألا وهو حتى يتنبأ إخوان المشاهدون ويعلمون أننا لا ننطلق الحقيقة من مواقف شخصية ولا عداءات خاصة في الحقيقة، إنما ننطلق من خلال الدين. نقول بيننا وبين هؤلاء وبين كل طائفة من طائف أهل البدع والضلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول عاشوراء السنة عاشوراء البدعة، نحن نقول إن منهج هؤلاء الذين يظهرون في هذا اليوم لا دليل عليه على الإطلاق. أنتم تفعلون كذا، ما الدليل؟ تشقون جيوبا، تلطمون خدودا، طيب ما الدليل؟ انتماؤكم إلى آل البيت الأجوف بهذه الصورة ما دليلها؟ هل الحسين أمر بذلك؟ هل الحسين أحب ذلك؟ هل أهل البيت كانوا كذلك؟ لا. فعلا على ما أصلتموه في قواعدكم ومبادئكم الهدامة التي لا تنطلق من دين الإسلام، وأنا أقول لا تنطلق من دين الإسلام. ولهذا أخي دكتور شهاب يمكن تلطف إلى حد ما نظرا لعنوان الحلقة حوار هذه، يقول وأن كنا نتفق مثلا معهم بعض الشيء أو كذا في بعض الأمور أو لا أو نختلف أو كذا، هو طبعا ممكن يقصد شعرة أو مثلا ذرة من محيط. أنا أقول ولا الذرة من المحيط أصلا ولا الذرة. فهؤلاء الحقيقة لا يصدرون عن أصول شرعية ولا يصدرون عن ديننا الذي نصدر عنه بدليل ذلك. وأنا أقول لإخواني المشاهدين، سألوا هؤلاء هل ينطلقون من رواية البخاري
لا.
أو من رواية مسلم
لا.
أو من رواية أبي داود أو النسائي والترمذي أو ابن ماجه أو الدارقطني أو كذا، هل ينطلقون من هذا
لا.
أي كتب يعتمدون عليها؟ إنما هي الكتب المقدسة التي أقرها الإمام الأعظم. فمن هم ومن إمامهم الأعظم ومتى أقر ومتى فعل ما ندري، إنما خرافات وأباطيل. لهذا نقول إن هذا المحور يتجلى من خلال أن انطلاقنا حين نقول إن هذا الموسم موسم تعبدي، إن هذا الحق كذا وكذا وكذا، إنما انطلاق من أصول شرعية ثابتة ألا وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تنطلقون من؟ ولهذا هذه نقطة جوهرية جدا جدا في الخلاف، ألا وهي مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة ومصادر الاستدلال عند الشيعة والروافض. ما مصادر الاستدلال عندكم؟ الكتاب، كذبتم، فإن الكتاب محرف كما أشرت أنت إلى أن هذا القرآن إنما هو الذي هو يعني عندهم القرآن الحقيقي إنما يبلغ ستة أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه. طب ستة أضعاف وفيه قرآننا؟ لا لا لا، ولا حرف واحد من قرآننا، حتى الحرف الواحد من قرآننا لا يوجد ضمن هذه الستة أضعاف، لأن الصحابة اجتمعوا على كتم ما فيه من فضائل علي ومن فضائل البيت ومن صور نزلت وكذا إلى آخره، وإنما هذا المصحف عندهم اختفى باختفاء الإمام وسيخرج أيضا بخروج الإمام. يبقى إذن المصدر الكلي، المصدر الكلي الذي أصلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن القرآنيين الذين يقولون نحن نتبع القرآن فقط، هؤلاء حتى القرآن ما يدعونا، حتى القرآن ما يدعونا. وإذا كان من أنكر السنة فقط وآمن بالقرآن كافرا، كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك أن من أنكر السنة وجحد السنة كان كافرا، فكيف بالذي يجحد القرآن ويقول بأن هذا القرآن وطبعا الكلام هذا ليس افتراء عليهم، ونحن لسنا نتكلم من خلال صور أفلام ولا من خلال مثلا كلام يقال من أتباعهم، إنما من الكتب المعتمدة. هذا ذكره الكليني، ذكره في كتابه الذي يعد أصل أصول عندهم وأصول الكافي الذي يماثل عندنا البخاري. فهم لا ينطلقون إذن من الكتاب. طيب المصدر الثاني عندنا السنة، لا ينطلقون من السنة، فليس عندهم سنة مطلقة، إنما روايات جعفر الصادق، روايات محمد الباقر إلى آخره. إذن ليس عندهم مصدر واحد من السنة. ليه؟ لأن هؤلاء الرواة وعلى رؤوسهم وعلى رأسهم الصحابة، هؤلاء كذبة، هؤلاء غير ثقات، هؤلاء لا يقبل منهم، لأن شرط القبول أن يكون معصوما، والمعصوم هم أئمتهم فقط. إذن البخاري، إذن أبو بكر ليس معصوما، عمر ليس معصوما، عثمان ليس معصوما، بل أضف إلى ذلك هؤلاء كفرة، وإن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كفار إلا نفر قليل ولو عليا. يبقى إذن نكتمل معهم على إيه؟ في أي مصدر من مصادر الاستدلال حتى نكيف يوم عاشوراء. ولهذا نحن نقول عاشوراء بيننا وبين هؤلاء، عاشوراء في وجه السنة، هذا البخاري يروي وهذا مسلم يروي، عاشوراء في وجه البدع، في وجه المبتدعة، إنما هو لطم خدود وشق جيوب ودعوى جاهلية وإظهار للباطل. ولهذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في عاشوراء لليهود نحن أولى بموسى منكم، فنحن نقول لهؤلاء اليوم نحن أولى بالحسين منكم. ولهذا أنا قلت لك يا أخ عمر فضيلة الشيخ شهاب إن الانطلاق من المعاني الكلية تريح، الانطلاق من المعاني الكلية تريح، فإن الباطل واحد وإن الحق واحد، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث جرير ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عباس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، لأن المشابهة بين الباطل واحدة، وهؤلاء أيضا فيما أظهروا من عقائد إنما هي مستقاة من عقائد اليهود. ولهذا فالتطابق جلي بين ما عند الروافض وبين ما عند اليهود. أما ما عند الروافض وما عند محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأنا أعبر عنه بكلمة واحدة: لندع قائدهم وإمامهم ومرجعهم نعمة الله الجزائري يحدث هل نلتقي معهم في هذه المصادر أم لا، قائلا بغاية من الوقاحة والصراحة التي تنبئ عن معدن هذا المنهج وعن مصادر الاستدلال، قائلا: إننا لا نجتمع هؤلاء في إله وفي نبي وفي إمام، إننا لا نؤمن برب نبيه محمد وخليفته أبو بكر، إننا لا نؤمن برب. أعيد مرة ثانية حتى يستوعب المشاهدون أن المسألة ليست مسألة لطم خد وشق جيب، فقد يكون هذا نوع من البدع كما قد يكيفه البعض، مثل ما يحصل عندنا نحن أهل السنة بدع عند البعض، مثلا بدع مآتم بدع أفراء. المسألة لا، المسألة ليست بدعا جزئية، وإنما المسألة منهج باطل بعيد عن منهج الإسلام. شوف ماذا يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، يقول: نحن لا نجتمع هؤلاء أو لا نتفق مع هؤلاء في رب ولا نبي ولا إمام. طيب لما؟ قال: لأننا لنؤمن برب نبيه محمد وخليفته أبو بكر. كون هذا النبي جعل خليفته أبا بكر، نحن لا نؤمن برب أقر هذا. لهذا فالمفاصلة بيننا وبينكم في أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، فإن قلتم إن أبا بكر خليفة، إن قلتم إن عمر خليفة، ولو قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نؤمن بنبي يكون خليفته أبا بكر. تلك قامة كبرى. وهذا الذي نريد أن يفهم إخواننا، أن المسألة بيننا وبين الروافض، ولا أقول بيننا وبين إخواننا كما قد يزعمه البعض الآن من التقارب البارد بين الروافض وبين أهل السنة، حتى عده مذهبا كالمذاهب المعتمدة عندنا كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، ولا يتورع أن يقول إنه مذهب أيضا مثل هذه المذاهب. ونقول مذهب كهذه المذاهب، إن هذه المذاهب لم تختلف في أصول، وإنما اختلفت في فروع. هذا ينزل على الركبتين ولا ينزل على اليدين، هذا يرى الزكاة في كل الخارج من الأرض أو في كل أو في الخارج الذي وحب يكال ويدخر، هذا كذا كذا. إذن هذه أمور فرعية. فأنا أقول لإخوان المشاهدين: ليست مظاهر الاحتفال في يوم عاشوراء عند هؤلاء بمقتل الحسين أو إحياء الذكرى القديمة المؤلمة لمقتل الحسين عند هؤلاء ليست أمورا فرعية، ولا هي من قبيل البدع العملية، وإنما أصل بيننا وبينهم، أصل بيننا. هكذا يقولون: نحن لا نتفق في رب ولا نبي ولا إمام. نقول: نحن نتقارب، نقول: نحن نتقارب، نتقارب. أي قرب بيننا وبينهم؟ حتى يقول قائل: ليس بيننا وبين هؤلاء خلاف إلا 5%. وأنا والله إلى الآن ما أدري قصة الخمسة بالمية دي. كل واحد يريد أن يقرب شيء الخمسة بالمية، خمسة بالمية، خمسة بالمية. أنا ما أدري قصة الخمسة بالمية. أنا أقول لا، أنا أقول لا نتفق مع هؤلاء في 5%. وإذا كان من يقول نتفق مع هؤلاء في 5%، فليبرز ذلك. هم يقولون لا نتفق في الرب. وهل بعد عدم الاتفاق في الرب أو في النبي أو في الإمام أو في الكتاب أو في الصحابة أو في كذا، أي محل للاتفاق بيننا وبينهم؟ إذا قالوا هم أشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله، فإننا يلوكون بها ألسنتهم. أما حقيقة الشهادة، شهادة لا إله الله التي هي التوحيد، وحقيقة شهادة محمد رسول الله التي هي الاتباع، فليست موجودة عند هؤلاء. ولهذا نحن نقول ونوضح إن المعنى الكلي أيضا الذي نأخذه ونعلق به على هذه المظاهر السيئة، المعنى الكلي هو: نحن أولى بالحسين منكم. الحسين في قلوبنا، ليس الحسين فقط بل الحسين وآل البيت. كيف نتبرأ من هؤلاء أو نقلل من شأن هؤلاء؟ والله سبحانه وتعالى قد بين فضلهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بآل بيته كما جاء في صحيح الإمام مسلم أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا فلآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية خاصة وفضل خاص على سائر الصحابة من جهة وإن فضلهم غيرهم في المكانة والمنزلة لكن من جهة أنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحور الكلي أننا وهؤلاء لا نلتقي في مصادر الاستدلال لا في الكتاب ولا في السنة ولا في فهم الصحابة. كيف نأخذ فهم الصحابة وهم يكثرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يذكرون ذلك في كتبهم ولا يتورعون؟ ولهذا ما يظهرونه الآن من مسألة التقارب وكذا إنما هو تقية وهم يؤمنون بذلك كما أشار إلى ذلك أيضا الكوليني حينما بين أن التقية 9 أعشار الدين تسعة أعشار الدين وأنه من لا تقية له لا دين له. فحينما يقول اليوم أدعياء العصر منهم بالتقارب والتسامح وكذا ولا لا لا نحن لا نسب أصحاب رسول الله كل هذا من مبدأ التقية التي يبعنون فيها وهو مبدأ
معرفة التقية. شيخنا للمشاهدين الكرام
التقية إظهار ما هو خلاف الباطل يعني هو يعتقد سب الصحابة ولكن يظهر حب الصحابة يعتقد انتقاص الرسول فكما سمعنا منهم يقول ما أصاب محمد لقد أخطأ محمد أخطأ فيه حين لم يجعل الأمر لعلي نصا مع أن دول طبعا يعني من أقل فئتهم وإلا منهم من جعل عليا إلها ومنهم من جعله نبيا رسولا ومنهم من جعله مشاركا لنبي في الرسالة ومنهم من جعله أولى من أبي بكر وعمر وهكذا يعني أمور باطلة كثيرة جدا. فالتقي أن يظهر خلاف ما يبطنه وهذا نسميه نحن إيه بقى نسميه نفاقا فهو عندنا النفاق فجميع آيات النفاق تنسحب على هذا. فلابد أن يظهر الإنسان جوهر ما عنده إذا كان ما عنده حق لماذا يخفيه ولماذا يغير الحقائق إذا كان هذا حقا. نحن نقول قال البخاري قال مسلم قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح الصحابة رضوان الله عليهم هو فقط وإنما مدحهم القرآن. فشيء من اثنين إما أن نعتقد القرآن وما فيه وإما أن نترك بقى القرآن ونكفر مثل ما كفر هؤلاء. وحاشانا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ولهذا قال بعض العلماء هذه الآيات التي الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت غزوة تبوك أو بعد غزوة تبوك يعني من في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة اللي هو في غزوة تبوك اللي من آخر غزوات الرسول. هذه براءة تامة يعني ما نقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى لما بين قد رضي الله عن المؤمنين إذ بينوك تحت الشجرة هذا في صلح الحديبية لعلهم انتكسوا وارتدوا بعد صلح الحديبية لا هذه من آخر ما نزل في فضائل الصحابة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قال بعض العلماء وهذه شهادة بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قد تاب الله عليهم
إن شاء الله.
فإن قال قائل انتظر يا شيخ لو سمحت نعم ماذا تريد أن تقول؟ أقول إن هناك 3 قد تخلفوا عن رسول الله فلم تنزل فيهم هذه الآية ولم يكونوا معهم نقول قد جاء ملحق بهم. قال سبحانه وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إذن الآيات استوعبت جميع الصحابة حتى الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في قوله وعلى 3 الذين خلفوا قال ولم يقل الله وعلى 3 الذين تخلفوا مع أن معصيتهم التخلف لكن لما تاب الله سبحانه وتعالى عليهم لم يرد إبقاء ما يذكرون به من هذه المعصية وإنما قال خلفوا إما على معنى خلفهم الرسول خرج ولم يخرجوا معه أو خلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنتم فهنا حتى ينزل الله سبحانه وتعالى فيكم شيئا فيبقى هم خلفوا ولم يقل الله سبحانه وتعالى تخلفوا حتى لا يبقى ذكر للمعصية بين المسلمين. ماذا بعد هذا البيان؟ نأتي نحن فنقول على قواعد هؤلاء إن الصحابة كفروا إلا بضع نفر منهم. طيب هذا كلام من؟ كلام ربنا هذا القرآن، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله الله في أصحابه وقال لا تسبوا أصحابي، هل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد زاد أبو بكر وعمر في الكيد عند هؤلاء حتى حاز قصب السلق عندهم وصار على رأس القمة الذين ينالون أشد العذاب، حتى قال بعضهم في كتبه المعتمدة أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم ذكر أشياء ومنهم الذي شهد لأبي بكر وعمر أنهما على الإسلام. يعني بالله عليك يا أخي عمر، بالله عليك يا مشاهد، إذا لم نشهد لأبي بكر وعمر بالإسلام فلمن نشهد؟ فلمن نشهد بالإسلام؟ أنا أريد أن أختم هذه بهذه الانطلاقة، أننا نختلف مع هؤلاء ليس فقط في مظاهر الابتداع التي تظهر يوم عاشوراء، وإنما في أصل الانطلاقة وهو المصادر التي يعتمد عليها الرافض، المصادر التي يعتمد عليها السنة، وهذه أرمي بها في أعيني من يقول بالتقارب بين الشيعة وبين السنة، وأقول له إما أنك جاهل بالسنة أو أنك جاهل بالتشيع.
أحسن الله إليك شيخنا الكريم. معنا اتصال من الأخت آلاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
كل عام أنت بخير يا أستاذ عمر.
أنت بخير والصحة والسلامة. تفضل.
شكر الله لك وللشيخ هشام وللشيخ شهاب.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
أولا أبتدئ هذه المداخلة بقول الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فمن نعم الله علينا أن من علينا بأشهر الطاعة ونحن بفضل الله عز وجل في طاعة دائمة، فنحن الآن في شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، والناس في شهر الله المحرم على ثلاث: أولا الروافد، وهؤلاء جعلوا يوم عاشوراء مأتما عالميا لكي يصرخوا ويلطموا على الحسين وهم الشيعة، ثانيا النواصب وهم الذين يكرهون عليا وآل بيته، ثالثا أهل السنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم، وهم يحبون عائلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن حبهم دين يدينون الله عز وجل به ويؤمنون بأن عليا مولانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من كنت مولاه فعليا مولاه. وكل عام أنتم جميعا بخير والأمة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، نعود لسؤال كنا سألنا فيه فضيلة الشيخ هشام في موضوع تخصيص بعضهم سيدنا علي بن أبي طالب بالإمامة أو بقولة كرم الله وجهه.
هو المسألة في قول سيدنا علي كرم الله وجهه هذه قد يكون لا شيء فيها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو ابن الأكوع، فإن قلنا كرم الله وجهه فليست خاصة بسيدنا علي، فكرم الله وجوه الصحابة جميعا الذين عاشوا على التوحيد وماتوا عليه، وكرم الله وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل وجه سجد لله عز وجل على دين الإسلام موحدا يعبد الله بما شرع لا يشرك معه غيره على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول كرم الله وجهه، ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
يعني الإشكال في التخصيص،
الإشكال في التخصيص،
ولكن كرم الله وجهه كل الصحابة يصح أن يكون كرم الله وجهه رضي الله عنه أكرمه الله إلى آخره، لكن تخصيص علي كرم الله وجهه تخصيص فاطمة بعليها السلام
لا دليل على ذلك.
كل هذا إنما هو من انطلاقة أيضا الغلو، إن هذا يفضي إليه الغدو، ولا علي رضي الله عنه ما اختص بذلك.
بارك الله فيك. إذا تعلمنا من فضلاتكم أن الفتن لها أنواع وأسباب، تحدثنا عن أنواع الفتن.
الفتن كثيرة ونسأل الله عز وجل أن يحمينا منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثلاث مرات تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الفتن تدور تحت معاني الابتلاء والاختبار والامتحان والتمحيص، ولها يعني معاني شتى في اللغة العربية لا نتطرق إليها، لكن الفتنة إما أن تكون خاصة وإما أن تكون عامة. فتن الخاصة تتعلق بالشخص ذاته، وقسمها بعض العلماء إلى فتن بالنعم والبعض وإلى فتن بالمصائب والبلايا وإلى فتن بالشهوات وإلى فتن بالشبهات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالغني يفتن في ماذا؟ ذكرتكم فتنة الغنى، من شر فتنة الغنى، والفقر فتنة، من فتنة أعوذ بك من فتنة الفقر، والصحة فتنة والمرض فتنة، يفتتن الإنسان إما بخير وإما بشر، ليعلم الله عز وجل من يصبر ومن لا يصبر، من يشكر
ومن يجزع من يقوم بحق الله في عبودية السراء أو من لا يقوم في عبودية الضراء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهناك فتنة الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، يعني هي فتنة بزينات الحياة الدنيا، فتنة البطن الأكل والشرب، وفتنة الفرج المعاصي التي اشتهرت كالزنا وما شابه ذلك عفانا الله وإياكم. وهناك فتنة الشبهات، وتنتج عن ضعف البصيرة وقلة العلم واتباع الهوى وفساد القصد، كل ذلك يؤدي إلى فتنة الشبهات في قلبه زيغ، لا يدري حقائق الأمور ولا ينقل العلم عن أهله، أو يدري حقائق الأمور وينقل العلم عن أهله ثم يطوعه لأهواء معينة وبدع معينة. هذه كلها فتن خاصة بالإنسان. هناك فتن عامة وهي ما يصيب أمة الإسلام في عموم، يسمى بالفتن والملاحم وأشرات الساعة. وهذه الفتن مرتبطة باستمساك المسلمين قوة وضعفا، فإذا قوي دين المسلمين، إذا قوي تمسكهم بدينهم وثباتهم عليه، فإن الله عز وجل ينجيهم من الفتن ويخرجهم من هذه البلايا. أما إذا فرطوا في الدين وتساهلوا فيه وداسوا على القيم والمبادئ جهرة ونهارا كما نرى ونشاهد، فإن الله عز وجل يبتليهم بفتن كثيرة، منها تسليط الأعداء عليهم أن يجعل بأسهم بينهم شديدا، كما أنه سلام سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يهلكهم بسنة أي بقحط عام فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فيبقى كلما قوي دين المسلمين في استمساكهم يعني بدينهم نجوا من هذه الفتن. هذه الفتن لها أسباب، الفتن العامة هذه هي من قدر الله عز وجل، ليحيى من حي عن بينه وأهلك من هلك عن بينه. هذه الفتن قد تكون ناتجة عن ظهور الفساد في بلاد المسلمين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كنا في مرحلة تمكين وإقامة الدين في الأرض، والدنيا كلها شرقها وغربها في عزة الإسلام وتحت رايته، فإذا بدول الإسلام تكون كالفتات على موائد اللئام، كل ذلك لأنهم تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيد أعداء أمة الإسلام سبب في الفتن العامة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى إذن عندنا فتن خاصة وفتن عامة. أما الفتن الخاصة فصاحبها يتوب إلى الله عز وجل ويتبرأ إليه من كل ما وقع فيه من المعاصي، ويلزم سبيل العلماء ويستضيء بعلمهم، هذا يهديه إن شاء الله عز وجل. فتن الشهوات يواجهها بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وجاب بممارسة الطاعات، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فأنا وجهه بالتقوى أو وجهه بالعبادات. فتن الشبهات أواجهها بالعلم ومجالس علماء ربانيين، كما قال لقمان لابنه وهو يوصيه فيما ختم به الإمام مالك موطأه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور العلم والحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. أما الفتن العامة فتحتاج منا إلى وقفة، وقفة جماعية، جماعة أهل العلم وجماعة أهل السلطان. جماعة أهل العلم يقومون بكلمة الحق، لا يخشون في الله لومة لائم، ويؤدون واجب النصيحة بالحكمة، يؤدون واجب النصيحة بالموعظة الحسنة، ويقولون الحق ولو كان على رؤوسهم، ولو كانت على رؤوسهم الأسياف. مش معنى كده في تمرد، لا، بقوة العالم الرباني في مواجهة المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. أهل السلطان يؤازرون العلماء، يعني احنا أولي الأمر عندنا من يقوم لله بالحجة والبرهان أو من يقوم بالسيف والسنان والسلطان، ولا بد منهما معا، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فنقول الفتن العامة ينجينا منها أن يظهر أهل العلم وأن تفتح لهم المجالات، يعني الأصاغر أهل البدع يعني، أو الأصاغر الذين أخذوا قشور العلم ولم يتربوا على أيدي المشايخ نما قرأوا بعض الكتب، يعني إن كانوا يدعون الله عز وجل في الدلالة على الخير في أصحابهم وأصدقائهم ومجالسهم في البيوت وهكذا، فحي هلا، يعني مطلوب من كل مسلم أن يرقق قلوب الناس وأن يأخذ بأيديهم. أما الأصول والثوابت التي أصبحت تضرب الآن من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين والملاحدة والروافض وغيرهم، هذه تحتاج إلى أن تفرض لها مساحات واسعة في القنوات، التأصيل للثوابت والمبادئ، التأصيل للثوابت والأصول، ده رقم واحد. رقم اثنين، اتحاد السلطان مع العلماء. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان يقرب العلماء ويجعلهم أهل مشورته، سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقرب العلماء ويجعلهم مشورته، الخليفة هارون الرشيد كان يقرب العلماء ويجعلهم أهل مشورته. حينئذ نستطيع أن نواجه هذه الفتن. وهناك أمور أخرى كثيرة لعل المجال أن ينفسح لها إن شاء الله عز وجل.
بارك الله فيكم الكريم. طيب شيخ هشام، بعض الشباب حينما يسمعون تلك الدعوة الباطلة على السيدة عائشة رضي الله عنها وسبهم لبعض الصحابة، سب الشيعة لبعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم، تأخذهم الحماسة فيدخلون ويقحمون أنفسهم مع أولئك الشيعة عن طريق شبكة عنكبوتية ببعض المناظرات إلى غير ذلك، فتنقلب العاقبة عليه.
نعم، وهذا أيضا من نوع الفتن.
نعم،
ولعل المشاهد يعني يدرك لماذا أنت طرحت السؤال في الفتن وأجاب فضيلة الشيخ في الفتن وكذا، لعله أيضا يدرك يعني، لأن احنا انتقلنا من عاشوراء إلى الفتن مباشرة. احنا انتقلنا من عاشوراء كمثال للفتن تحيط بالأمة الإسلامية الآن. من هذه الفتن كما قلنا التفرق الذي أنتج الروافض وأنتج الخوارج وأنتج كذا وكذا، فهذه فتنة عظيمة جدا. وأن ما عليه الشيعة اليوم وما عليه أهل الابتداع الحقيقة إنما هو نتيجة البعد عن الكتاب والسنة، فأحدث ذلك إيه؟ فتنة عظيمة. يعني الرابط بين عاشوراء وبين موضوع الفتن إنما هو رابط قوي جدا جدا جدا، لأنه ما تعيشه الأمة الإسلامية من هذا التفرق والتمزق وكل حزب بما لديه فرح، إنما هو من أعظم الفتن. ولهذا صارت الفتن الفكرية الشبهاتية تحيط بالمسلمين من كل مكان، وهذه أعظم من فتنة الشهوات. فتنة الشهوات فتنة خاصة أو فتن مثلا قد يقدر عليها، أما فتنة الشبهات لأنها تلبس لبسة الدين ولأنها تصدر للناس على أنها من دين الله سبحانه وتعالى ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا أصبح الأمر كذا. فأيضا هذه الفتن كما أشار فضيلة الشيخ إلى أنه هذه الفتن حينما تقوم من يقوى عليها ومن يقوى على ردها؟ يقوى على ردها الغواصون العلماء الربانيون، يقوى عليها ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يميزونها ويعرفونها ثم يكيفونها ويؤصلون للرد عليها. وقد يريد الإنسان إيضاح الحق والذب عن الحق فيقع في باطل إذا لم يكن عالما، إذا لم يكن عارفا. كالإنسان مثلا إذا استعمل المشرط وهو غير خبير بالطب، إذا استعمل المشرط قبل أن يستوي عوده وقبل أن يتدرب التدرب وتأهل التأهل قد يضر أكثر ما ينفع، بل قد يقتل. كذلك أيضا الذي يخرج للناس ويحاول الدخول بعواطف على طريق الشبكة العنكبوتية أو غيرها أو إلى آخره من أجل هذه العواطف، نقول لا هذا غلط. ليه؟ أولا لأمرين. الأمر الأول أنه ليس عنده من العلم ما يرد هذا الباطل، وبالتالي سيمكن الباطل في نفس صاحبه. اثنان أنه قد يعجز عن رد الشبهة وعليه فقد تتمكن الشبهة من قلبه. إذن يقع أمران، تمكن هذه الشبهة من قلب الذي أوردها وظنها حقا. اثنان تمكن هذه الشبهة مما أورد عليه حينما عجز عن الرد عليه. ولهذا حذر أهل السنة والجماعة من مناظرة أهل البدع، من مناظرة أهل البدع حذروا. وما وقع من مناظرات من أهل السنة لأهل البدع إنما هي مناظرات قليلة جدا فرضتها أحوال كان لابد، ثم هذه المناظرات لم تكن إثابا وإنما كانت كلمات. خذ على سبيل المثال مثلا مما كان يرد به أهل السنة على أهل الباطل. مثلا كان يقول الواحد لهذا الرجل الذي أحدث قولا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له هذا الذي تقوله ونحن هذا الذي نقوله الرافض أيضا، هذا الذي تفعلونه، هذا الذي تقولونه شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يده، شيء علمه الرسول أو لم يعلمه؟ فهم بين أمرين، إما أن يقولوا علمه الرسول أو ما علمه الرسول. طبعا الطبيعة يقول علمه الرسول لأنه ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم دي مصيبة.
كفروا.
تمام، إذا علمه الرسول هيقولوا كده علمه الرسول، نقول علمه الرسول وقاله أو علمه الرسول وكتمه. شوف الإلزامات. هيقول بين أمرين، إما أن يقول علمه النبي وقاله أو علمه النبي وكتم. إن قالوا علمه النبي وكتم فتلك مصيبة كبرى. إذن سيبقى إذن علمه الرسول وقال أين قال. إذن علمه الرسول أم لم يعلم؟ علمه وقاله أم علمه وكتمه؟ إذا قالوا علمه وقال نقول أين قالوا. هذا أصل الراسخون هم الذين يصلون مواجهة المبتدا. وأنا أقول لإخوان المشاهدين إن عالما واحدا بفضل الله سبحانه وتعالى إن عالما واحدا لكثير أن يرد على كل الفرق التي بينا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق عليها إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يستطيع هذا العالم أن يرد على كل هذه الفرق وهو مستريح البال منشرح الصدر لأنه عنده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ مثالا على ذلك رواه الطبراني بسند صحيح والقصة مشهورة معروفة لنبين كيف الرسوخ يرد به الراسخ على الآلاف. أما هؤلاء أصحاب العواطف الذين ينطلقون من عواطف فقد يضرون أكثر مما
ينفعوا.
أخرج الطبراني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد أرسله علي رضي الله عنه لمناظرة الخوارج. هؤلاء الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأنهم سيخرجون في هذه الأمة تحقنون سلطاتهم إلى سلطاتهم إلى آخر الحديث المعروف. فأرسله علي. أرسل علي من؟ عبد الله بن عباس. ولماذا عبد الله بن عباس؟ سنرى لماذا عبد الله بن عباس. فأتاهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم. أول ما رأوه أظهروا طبعا ثوب التنسك. قالوا انظروا إلى هذا، هذا عليه حلة، يلبس حلة، ما هكذا ما هكذا يلبس حلة، يلبس يعني ثيابا كذا. ألا
استهزئون به.
طيب وبعضهم قال لا تخاصموا لا تجادلوا إنه قرشي، وقد قال الله في قريش إنهم إلا قوم خصمون. خلاص دول قوم جدال أصلا. شوف الورع، الورع يا سلام. يعني نحن هذا يلبس كذا وهذا أصلا من قريش، وقريش الله شهد عليهم بأنهم أهل جدل. لا ترى. قال بعضهم ناقشوهم. ناقشوا طيب نشوف ما عنده، وكانهم يقولون نحن متأكدون من أننا على الحق. ناقشوا. إذا ابن عباس من واحد وهؤلاء كم جمع كبير جدا. فماذا حصل لتبدأ المناظرة؟ قال ابن عباس كلمة رائعة، الله أكبر والله العظيم لو لم يكن في هذه الحلقة إلا هي لكفى، وهي التي نخاصم بها الرافض، وكأنها معناني ما عددتها، وكأنها الآن هي الرد مفحم على هؤلاء. قال أولا قبل أن يسمع شبهاتهم، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وليس فيكم أحد منهم. أنا أعتبر هذه القضية القضية، أنتم وأنا ليس من بينكم صحابي واحد حتى نقول لعل الحق معكم، وكأن ميزان الحق عند ابن عباس وغيره الصحابة الذين كفرهم هؤلاء الشيعة والشيعة والروافض. فقال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وهذا دليل أنكم على باطل. هذا رقم واحد. يلا أعطوني ما عندكم. قال نعرض عليك ثلاثة أمور، وعرضوا عليه ثلاثة أمور، فإن أجبتنا رجعنا معك. قال أعطوني يلا. الأول قال علي، قالوا علي حكم الرجال والله قال إن الحكم إلا لله. طيب اثنان علي قاتل عائشة وكذا ولم يثب من هؤلاء، فإما أن يكون الذين قاتلهم علي مسلمين، الذين قاتلهم علي إما أن يكونوا مسلمين فعلى ما قاتلهم، أو كفارا فعلى ما لم يثب منهم. طيب الثالثة أن علي نزع أمير المؤمن عن نفسه، وإذا لم يكن أمير المؤمن فيبقى أن يكون أمير الكافرين. طب أنا أقول هذه الشبهات تعرض الآن على بعض الناس، كيف يرد عليه؟ والله ما يرد عليه بسهولة إلا العالم الراسخ.
صحيح.
قال ابن عباس يا الله هاته. أما الأولى أن عليا حكم الرجال في حقل دماء المسلمين، فناشدتكم الله، هل ترون أن الله سبحانه وتعالى قد حكم الرجال في بضع امرأة، بضع امرأة، وإن خففتم شقاق بينما فبعثوا حكم من يحكم من ملك، وفي أرنب ثمنه ربع درهم في الصيد يحكم به ذو عدل منكم، ولا يقبل حكم الرجال في حق دماء المسلمين؟ يعني يوم أول حق دماء المسلمين ولا بضع ثمنه كذا وأرنب ثمنه كذا؟ أتروني قد خرجت من هذه؟ قالوا إيه وخرجت يا ابن عباس، خلاص أصبت. طب الثانية وهي أن عليا قاتل هؤلاء، فإما أن يكونوا مسلمين فعلى ما قاتل، أو كفارا فعلى ما لم يسبه، فقلب عليهم ظهر المجال فقال لهم هل ترون أن عليا رضي الله عنه يسبي أم المؤمنين عائشة؟ أو ليست بأم المؤمنين، فإن قلتم ليست بأم المؤمنين فقد كفرتم، وإن قلتم جاز له أن يسبيها وهي زوج رسول الله فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. بقي الثالثة لن تستطيع لها. قال ابن عباس: وأما الثالثة فإن علي لما محى نفسي أمير المؤمنين قال: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يوم أن محى رسول الله أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع منهم آلاف مؤلفة
إن شاء الله.
إذن نحن نقول للشباب هؤلاء الذي يتبادر وتعاطف في الرد على هؤلاء الرافضة أو غيرهم من أهل البدع، نحن لا نريد أن يتبوأ مكان الرد إلا العالم الراسخ، وإلا اسكت اسكت. فليست الشبهات كلها قد ردها المسلمون مرة واحدة، ولكن شيئا وراء شيء، فلا نريد أن يقتحم هذا الباب إلا أهله إلا الراسخون، وإن الكلمة الوحيدة من الراسخ لتعمل عملها إن شاء الله وتبارك وتعالى. نعم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام، وجزاكم الله خيرا. يعني جواركم في الحقيقة يعني لا يمل، لكن الوقت قد داهمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزاكم عنا خيرا ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. يبقى لي أن أقول أن هناك بعض الأحاديث المكذوبة المنتشرة الآن لا سيما في الكتب أو حتى على لسان الخطباء أو إلى غير ذلك، أود أن أقولها سريعا. الحديث يقول: من أحب ليلة عاشوراء فكأنما عبد الله بمثل عبادة أهل السماوات، ومن صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد، غفر الله له ذنوب خمسين عاما مستقبلة، وبني له في الملأ الأعلى ألف ألف منبر من نور. وهذا حديث مكذوب.
نعم.
كذلك من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر أربعين ركعة بفاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي عشر مرات وقل هو الله أحد إحدى عشر مرة والمعوذتين خمس مرات، فإذا سلم استغفر سبعين مرة أعطاه الله في الفردوس قبة بيضاء وفيها بيت من زمردة خضراء، سعة ذلك البيت مثل الدنيا ثلاث مرات، وفي ذلك البيت سرير من النور، قوائم السرير من العنبر الأشهب، على ذلك السرير ألف فراش من الزعفران.
أنا ملاحظ أن الرجل اللي كذب الحديث ده كان منجد به.
وهذا أيضا مكذوب. والآخر يقول: أيضا من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم فقد ختم السنة الماضية وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعل الله له كفارة خمسين سنة، أيضا مكذوب. وحديث آخر يقول: من صام تسعة أيام من أول المحرم بنى الله له قبة في الهواء ميلا في ميل لها أربعة أبواب، مكذوب أيضا. من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة بصيامها وقيامها، ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب عشرة آلاف ملك. أيضا من وسع على أهله في يوم عاشوراء، وهذا مشتهر جدا في الأيام تحديدا، من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذه بعض الأحاديث المكذوبة المنتشرة هذه الأيام. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا المبارك أبي عبد الرحمن هشام البيالي، فجزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك شكرا كريم. كما أيضا أشكر فضيلة الشيخ شهاب الدين أبو زاو، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خيرا. مشاهدينا، من هنا ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في عاشوراء لنا سنة علمنا إياها الهادي، والطاعة للهادي منا وسبيل يرقى لفؤادي، فلنصم التاسع والعاشر فالصوم جهادك.